إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنحن في هذه المرحلة نمر بترتيبات مهمة تحتاج إلى شيء من الوعي، بل إلى كثير من الوعي. إن أمتنا المصرية تمر في هذه الآونة بمرحلة دقيقة عتم عليها تعتيما كبيرا، وشغل الناس بأمور كثيرة، والناس معذورون فيما شغلوا به، لأننا كما لا يخفى على أحد في مرحلة انتقالية، ننتقل من نظام فاسد إلى نظام نسأل الله عز وجل أن يكون عادلا وأن يكون مواتيا لطموحات هذا الشعب. في هذه الأثناء يكتب الدستور، والدستور هذا يؤسس لمرحلة طويلة لهذه الأمة، وليس من السهل ولا من المنتظر أن يكتب مرة ثانية قريبا. وهذا الدستور هو ذلك العقد الاجتماعي الذي يضبط المسافات بين جميع أبناء هذه الأمة على جميع المستويات. والخلاف الآن محتدم، ويصوره الإعلام المضلل تصويرا فاسدا تماما. وماذا ينتظر من قنوات غسيل الأموال التي ظهرت بين ليلة وضحاها ولا يعرف أحد من وراءها، ولا تبث إلا المنكر وتشعل الفتن، ولا تساهم في بناء الأمة أصلا، وإنما تساهم في هدمها. ماذا ينتظر من أمثال هؤلاء؟ إلا سكب الزيت على النار حتى تشتعل البلد، وحتى يظل الناس هكذا فوضى، لا أحد يعتبر بأحد، ولا أحد يحترم أحدا، ولا أحد يصبر على أحد، ولا أحد ينتظر من أحد خيرا. لقد صورت هذه القنوات وهذا الإعلام الظالم، صور الصورة بغير حقيقتها، والناس أسرى ما يسمعون، لا سيما وأن كثيرا بل الأعم الأغلب من الخلق يكتفون فقط بالسماع، ولا يكلفون أنفسهم عناء النظر ولا التحقق ولا التثبت. والله عز وجل قد قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمرنا بالتبين، وفي الرواية الأخرى والقراءة الأخرى السبعية المتواترة: فتثبتوا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. وعامة هؤلاء الإعلاميون معروفون بأنهم متلونون، تارة هنا ويومئذ هناك، وبعد غد مع الذي يربح، وهم مع الذي يدفع أكثر، هم مع الغالب دائما، لا يقفون مع مضطر ولا مع مقهور ولا مع مظلوم، إنما هم مع الرائجة فقط. ولذلك فهم موضع شك عند أي عاقل، وينبغي أن يراجع وأن يتثبت مما يسمع، على حد ما قال القائل: وأحسن يا ابن الكرام ألا تأتي فتبصر ما قد حدثوك؟ فما راء كمن سمع. وقد ورد ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. وعادة في دنيا الناس عندما تسمع خبرا في أحوال كثيرة جدا، بل في الأعم الأغلب عندما تسمع خبرا ثم تذهب تعاين الخبر، ترى المعاينة أقل من الخبر بكثير أو أكثر منه بكثير، فإن الناس لا يستطيعون أن ينقلوا الوصف الدقيق عادة لكل ما يجري لتفاوت عقول البشر وتفاوت نظرتهم وخلفيتهم وتصوراتهم. فصور هذا الإعلام المأجور ما يجري الآن فيما يتعلق، والذي يخصنا من أمر الدستور كله هو المادة الثانية فقط، ولا يعنينا بعد ذلك ما يكون. صورها الإعلام على أن هذا معركة بين الإسلاميين وبين الليبراليين، وأن الإسلاميين يريدون أن يكوشوا على كل شيء كما كوشوا على البلد، وأن يؤسلموا ويؤخونوا ويؤسلفوا وكل هذه التأيينات هذه على الدستور، وأن يجعلوه دستورا طائفيا متشددا متنيلا مش عارفين بتاع ايه، وقول للصبح ما محدش فاهم اللي بيحصل وما حدش شايف حاجة. وطبعا احنا بقى عندنا لكثرة التشويه والطعن المتتالي بلا بينة بقى عندنا حساسية، ففي فريق كبير من الناس من وقت طويل بقى لما يسمع سيرة الإسلاميين أو الإخوان أو السلفيين تجيله عصور ارتكارية وحساسية ويعارض ويقول لا ولو على رقبتي وعلى جثتي والله ما يحصل، ويحلف بالطلاق كمان، هو لا يدري ما الذي يحدث أصلا. طبعا هذا تصوير ظالم جدا جدا للقضية، لأن قضية تحكيم الشريعة لا هي قضية سلفية ولا قضية إخوانية ولا قضية مهلبية، لاش علاقة بالكلام ده خالص، هي مش قضية طائفية ولا حزبية ولا سياسية ولا العك اللي بيحكوا فيه هذا، ده هذه قضية عقدية. يعني ايه عقدية؟ يعني تلزم كل مؤمن سواء كان بقى ليبرالي علماني شيوعي مركزي يساري ناصري اي اتجاه، ما دام ينطق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو ملزم إلزاما تاما لا يفك عنقه منه شيء بتطبيق الشريعة. وليس هذا كلامي ولا كلام أي أحد، ولو كان كلام أي أحد لضربنا به عرض الحائط، ولكنه كلام اللطيف الخبير الذي قال في محكم التنزيل نافيا الإيمان عن كل من يماري في هذا، قال فلا وربك، وربنا يقسم، والله تعالى يقسم لأنه يعلم أن من خلقه من سيشككون في هذا وسيناقشون في هذا وسيمترون في هذا، وبئس الخلق هم إذ ألجأوا الجبار حتى يحلف. ولمن يحلف؟ أيحلف لخلقه ولعبيده؟ قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى ايه يحكموك، تحكيم الشريعة فيما شجر بينهم، في اي نزاع ينشأ بينهم، اي نزاع، ما دين العموم، يعني نزاع كبير صغير يمين شمال سياسي اقتصادي اي حاجة. ومش بس كده، مش مجرد يحكموك وبعد ما يحكموك يعطوك ظهرهم وينصرفوا، زي ما كان البعض يقول لك طب ما احنا عندنا المادة الثانية موجودة في الدستور اهو، انتوا عايزين اكتر من كده ايه؟ طب وهي مفعلة؟ في حد بيعتبر بيها؟ في حد بيعبرها اصلا؟ ابدا طبعا، وكلنا فاكرين الواقع اللي بنحكيها كل مرة، الراجل المستشار غراب لما حب يطبق حكم الرجم الجلد على شارب الخمر في المحكمة حصل ايه؟ الراجل احيل للقضاء للتفتيش القضائي واحيل للتقاعد وكان ناقص يتسجن، وصدر من حيثيات الحكم عليه بالركن على الرف، يعني ان هو طبعا الراجل بيحكم بالقرآن ونحن لا نحكم بالقرآن، ده كلام المحكمة الإدارية العليا ولا البتاع، نحن لا نحكم بالقرآن، نحن نحكم بالدستور والقانون، وليس في القانون شيء اسمه حد شارب الخمر، وليس هناك جريمة اصلا اسمها شرب خمر في قانوننا، وبالتالي الذي يحكم بالقرآن يسجن، والذي يحكم بقانون جوستنيان الوثني الذي أيفه لنا ما 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 نور الفرنسي ده هو المشي صح، وده القاضي المستقيم، وده الراجل اللي بيطبق قواعد الدولة وبيقيم القانون والدستور والعدل والكلام اللي بتسمعوه ده، وأصبح الآن شيء مسلم المتكلم فيه كأنه يكفر بالله عز وجل، والكافر بالله لا يحرج عليه ولا تثريب عليه اليوم. فمش مجرد بس احتكام، قال الله مرة أخرى وهذه الآية سيسألكم الله عنها يوم القيامة، عشان يقول ما كنتش واخد بالي، ما حدش قال لي، ما عرفش، ده كان جماعة متسلفين ومتشددين ومتأسلمين ومتنيلين، قولوا اللي انتم عايزين فيهم، اشتموهم كما شئتم، ما لناش علاقة، لكن إياكم ودين الله، إياكم وكتابه، إياكم وشرعته، مش بتاعة حد، الشريعة دي مش ملك الإخوان ولا السلفيين ولا أي حد، هذه شريعة الله لا تنسب إلا له، بنقول نطبق شرع الله مش شرع الإخوان ولا شرع السلفيين ولا شرع الليبراليين ولا العلمانيين ولا اليساريين، شرع الله الذي لا ينسب إلا له ولا يؤخذ إلا منه ومن واسطته العظمى وتاجي مفرق رؤوس الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى أول حاجة يحتكموا إليه. طب إحنا الآن نحتكم إلى الله في الدستور ده والقانون بتاعنا، نحتكم إلى الله؟ بالطبع لا أبدا. طب بعد ما يحتكموا خلاص؟ قال لا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ولما تحكم على واحد بقطع يده، بقطع رأسه، برجمه، بجلده، لا يجد في نفسه حرجا، ما يقولش إزاي وإيه الوحشية دي وما عادش ينفع الكلام ده النهاردة، الله يعني يا سلام، ولا يقول لك الكلام ده، يقول لك احنا رعاة حقوق الإنسان وإزاي تقتلوا الناس وإزاي تقطعوا إيديهم، ما شاء الله، كأن جوانتنامو هذه ملك العرب والمسلمين هم اللي عاملينها يعني، وبقطعوا فيها جتت اليهود والنصارى. طب ما هي أمريكا راعية الديمقراطية المزعومة المزيفة في العالم وراعية الحريات المضحوك بها على الذقون، هي تنشئ جوانتنامو وتعزف فيه الخلق بالله وتصنع كل أبشع أنواع الجرائم وسجونهم في العراق وفي أفغانستان وأفعالهم بالليل والنهار. هي أمريكا عملت في سنة بن لادن، خليته كده وحسبته المحكمة الدولية والمحكمة الجنائية، ولا فجرته في داره؟ أين حقوق الإنسان؟ أين الامتناع عن الإعدامات لأنها شيء مزعج للبشرية وسالة الدماء، شيء لا ذبحوه أمام أولاده وزوجاته عينا 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 هكذا وتبجحوا بهذا؟ الله، إذن ما فيش مشكلة هو عندهم فيها يعني، بيعملوها عادي جدا. والاغتيالات بالليل والنهار في شتى أنحاء الكرة الأرضية لمصلحة هذا وذاك ولتصفية حسابات سياسية واجتماعية واقتصادية على مرأة واسمع، وينفذها المخابرات الأمريكية CIA، عيني عينك برضو. الله، طب ما انتوا عندكم إعدام اهو، وعندكم تعذيب برضو، وعندكم قطع رقاب وقطع أيدي وقطع أرجل، وعندكم معارض للأعضاء البشرية اهو. الله، أمال انت هو وحشة ليه عندنا احنا يعني؟ فيعترضون على هذا، وبعضنا صدق، بعضنا بلغ به الضعف وعدم الاعتزاز بدينه أن صار المؤشر الذي به يقبل دينه أن يرضى عنه أعداؤه. فمش هو مستحي جدا أن ينتسب إلى شيء في دينه حتى يسمع وينظر ماذا قال أعدائي في هذا، فإن أثنوا على هذا الحكم فرح به وقال أنا مسلم وعندنا في الإسلام حاجات حلوة، هي حاجات حلوة بمنظور من؟ بمنظورهم. طب لو في حاجة أعداؤنا مش عجباهم مش مستريحين لها، يقولك والله يعني ديت يعني، ويقعد بقى كأنه بالضبط كده إيه متهم، يقعد يدافع عن نفسه إن دينه في حاجات من دي. إن ديننا عز كله، شرف كله، ولا يمكن أن نأخذ من ديننا ما رضي عنه أعداؤنا، فإن أعداءنا لن يرضوا عنا أبدا كما قال ربنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ساعتها بس يرضى عنك لما تترك دينك مش بس وتمشي معاه، هيتبقى حبيبه ويقول عليك انت راجل الوحيد بتفهم في بلدك كلها كما كان يحدث، يقول عليك احسن واحد بتفهم في الدنيا كلها. دكتور طه حسين سامحه الله، وكان الازهر الشريف حكم مرتين باجماع الاراء بكفر الدكتور طه حسين، لكن انظر ماذا يصنع له في المحافل العالمية والتلميع الضخم جدا وعميد الادب العربي، كأن لم يكن في الدنيا يومئذ إلا طه حسين، كان في ساعتها الرافع وكان في المنفلوطي وكان في العقاد وكان في جماعات من الثقال من أهل الأدب الذي هم ملء السمع والبصر وأنا بنفسي حد بس يقرأ ما كان يكتبه الرافعي في طه حسين عشان شوف كيف كان يكلم هذا طه حسين، شوف مقامه ازاي عنده في الأدب كمان، وكيف كان ينتقده في الأدب نقدا لازعا يبين أن طه حسين مستواك مستوى على رأي الرافع، وأنا لا أصدقه في هذا. أعرف أن هذا في شيء من التعدي يعني وشيء من عدم الإنصاف مع الرجل، يقول ده أنت مستواك زي مستوى الطالب في أولى ثانوي ولا حاجة، وفعلا يجيب أدلة على هذا الكلام ويرد عليه ردا شديدا جدا علميا أدبيا راقيا، ومع ذلك صار عن الأدب العربي، لأن الراجل وافق اليهود وافقهم ونفى أن يكون في الدنيا إبراهيم أو إسماعيل أصلا، ومال إلى قول اليهود التلموديين في ذلك، وقال في كتاب من كتبه في إبراهيم وبنوه، قال إن للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل ولكن لا يلزمنا أن نصدق ذلك. يا سلام، وما نصدق إيه إن شاء الله يا مولانا. وهذا عميد الأدب العربي، هو الذي ألح على دخول الحاخام حايين هذا ولا حاييم إلى مجمع اللغة العربية في زمانه يومئذ، فده أمرض عنه ويتعمل له يبقى رئيس جامعة فؤاد الأول ويبقى وزير التعليم ويبقى المعارف وكل حاجة كمان، ويثنى عليه بالليل والنهار، وهذه هي التنويرية، وهؤلاء هم الفاهمون الفاقهون، وهؤلاء هم العلماء الحقيقيون، وهؤلاء رموزنا. ده مش مجانا، هذه الدعاية المفرطة التي تغير الحقائق وتجعل الأدنى عاليا دي مش ببلاش، لا تبذل هكذا مجانا، إنما تبذل بثمن بثمن، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فمش ممكن أبدا يرضى في دينك على ما هو حق، ولهذا كانوا منزعجين جدا من الكلام عن الجهاد، ولهذا حذف الجهاد من جميع مقرراتنا. فيش عندنا كتاب لا في تعليم أزهري ولا في تعليم مش أزهري يتكلم عن الجهاد، في الجهاد طبعا لغاية 10 سنين فاتت في كتب الفقه الأزهرية، لكن الشيخ طنطاوي سامحه الله حذف كل هذه الكتب وراح عامل كتب هو بتأليفه هو الشخصي وإخوانه، كتب معاصرة كده جديدة، فضيع الأزهر، إن الأزهر كان قيمته في دراسة كتب الأصول والتراث، كان الطالب في ثانوي بيدرس كتاب الإقناع للخطيب الشربيني ويدرس كتبا ثقالا فيخرج متينا، لا ده كله اتحذف خلاص، بقى الفقه الميسر والفقه الجميل والفقه السهل الحلو والفقه ما يطلبه المستمعون، وحذف منه كل ما يغضب أعداءنا، لا في كلام عن الجهاد ولا عن أي حاجة تمس أي حد، بنرضيهم يعني وبنبوز دماغهم عيني عينك كده، ورضوا عنا أبدا ولا يرضوا عنك أبدا، لو رضوا عنك لكذب الله وحاشاه، ومن أصدق من الله حديثا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ده نفي في الاستقبال، ده نفي استقبالي كمان يعني حالي واستقبالي، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش بس كده كمان قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لو قدروا هيعملوها بس إن شاء الله مش يقدروا. فإذن الله تعالى نفى الإيمان، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فشرط التحكيم أولا فيما شجر، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ما يبقاش مكسوف ومتضايق وفي نفسه حاجة وعايز ينطق ومكسوف وليه ما فيش كده، أنا راضي جدا يا رب وأعلم أن حكمك هو أعدل الحكم وأنك أحكم الحاكمين، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم، ويسكتوا بقى خالص، لأن أنا هل تعلمون أحدا أعلم من الله نحتكم إليه؟ هو الأحكام الوضعية الآن، القوانين المصرية الآن اللي هي وضعها مانور كما ذكرنا لكم هذا في مرة ماضية قديمة أيام نبار باشا، هو رئيس وزراء نصراني تولى إمرة مصر، عمل العملة الحلوة دي، راح على طول جايب لنا القانون الفرنسي وعمل المحاكم المختلطة سنة 1875 قبل الاحتلال الإنجليزي ب7 سنين، وبعد شوية بقت محاكم أهلية وترجموا القانون الفرنسي الذي وضعه مانور خلوه بالعربي، وبقى أبناؤنا يذهبون إلى فرنسا لأنها الآن مصدر القضاء ومصدر القانون بتاعنا، بدل المكان بيتخرج القاضي الشرعي من كلية الشريعة ومن جامعة من الجامع الأزهر، فترى الأئمة الكبار الأعلام الضخام حملة الشريعة والحاكمون بها، والقضاء هو الشريعة عشان بس يبقى الدنيا واضحة، معنى تحكيم الشريعة في مكان أن القضاء يحكم بشرع الله بس، ده المعنى، لكن الصلاة والصوم والحاجات دي حاجات كلها حاجات شخصية، ما فيش حد حاكم حد عليه، أنا مش جاي مصلي النهاردة معاك يا حد لي عندي حاجة؟ عيان يا أخي تعبان؟ هتقول لي هات ورقة من الكوميسيون الطبي؟ أبدا، حدش لي عندي حاجة، مش مصلي معاكم في الجامع دوت، أنا عيان مش بطلع زكاة، فلوسي كلها خسرت، خسرت كل فلوسي، مش حد هيقول لي حتى ورقة من أبدا، مش صايم الشهر ده في رمضان بتاعكم دوت، ليه؟ عيان عيان، مش هقدر أصوم، مش حاجك، ما معيش فلوس أو معايا بس مش هقدر، تعبان، ما حدش لي عندي حاجة. في هذه الأمور مش دي مش مقياس، دي أمور عبادية بين المرء وربه، لكن التحكيم الشريعة معناه أن يحكم القاضي بها، ده المعلم الوحيد من معالم تحكيم الشريعة في أي مجتمع. طب الأيضا راجل رقاص طبال ما لاش علاقة، هو بيحكم بإيه؟ طب الخير دوت يعني البخاري، لكن بيحكم بالقانون الفرنسي، لا ده مش تطبيق شريعة. فالقضية واضحة، ينبغي أن تحكم يعني. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا لأمر الله، ليه؟ لأن كما قلت لكم لو تعلمون أحدا أعلم من الله بنا نرجع له نحتكم إليه. فانظروا من وضع هذه القوانين الأرضية، القانون الفرنسي عندنا اللي بنحكم به من 150 سنة، هو واضعه كما قلت لكم، ما نور محامي فرنسي وترجم بعد هذا للعربية، وأصبح أبناؤنا النبهاء منا يسافرون إلى فرنسا لتعلم الحقوق، ودي تراها كده كلمة دارجة في ترجمة أي رجل من رجال أوائل القرن الماضي، اقرأ ترجمة أي واحد منهم وسافر إلى فرنسا لتعلم الحقوق عشان يبقى قاضي. ما القضاء بقى بالفرنسي خلاص، مش بالعربي، وبقى بقانون فرنسا مش بقانون مصر، ها؟ ويرجع يبقى ما يمسك القضاء شوية كده يشوف حاله بعد كده. وبعد كده ظل الأمر، ظلت الشريعة تختصر إلى أن ضيق الأمر عليها وأصبحت الأحوال الشخصية فقط، إلى أن جاء عبد الناصر سنة 53 وعمل قرار وقانون بإلغاء المحاكم الشرعية تماما، وصرنا نحكم في كل أمورنا إلى الآن بالقانون الفرنسي البحت. خلاص الآن في سنة 77، وأنا الكلام ده قلته كتير وبقوله كمان مرة وظن أقوله كتير قوي، إلى أن نصل من ورائه إلى شيء، لأن ده أمر في أعناقنا، إحنا كلنا سنسأل عن هذا يوم القيامة بلا استثناء. كان الأول اللي هيسأل رئيس الجمهورية لغاية 25 يناير، كان المسؤول عن هذا رئيس الجمهورية، لأنه هو كان الرجل الفرد في الأمة، هو بتاع كله اللي بيعمل كل حاجة والذي يفعل ما يريد ويختار، ولا حد يقدر يعقب عليه ولا حد يقدر يقول له بيم كمان. لكن بعد 25 يناير صار كل واحد منكم يستطيع أن يفعل شيئا ويقدر يغير المجتمع كله بكلمة إرادته إن شاء الله عز وجل، لأن بقى عندك مساحة للتعبير ومساحة للرأي وللرفض أو القبول، فصرت مسؤولا، بقيت الآن من المسؤولين، الآن بقى الشعب اللي بيمشي الأمور هو الشعب يريد، فالشعب بقى مش عايز يبقى معه في كلام تاني. فبقول احنا من بعد 25 يناير صار انا وانت مسؤولا عن ذلك، كان قبل كده ما نقدرش نتكلم، ولو اتكلمنا ما فيش حد بيسمع لنا، والمشايخ اتكلموا لغاية ما اصواتهم بوحت، شيوخ الازهر الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه شيخ الجامع الازهر، والشيخ جاد الحق رحمة الله عليه، وهنا انتهى الكلام، مات مع الشيخ جاد الحق، مات معه هذا الكلام، من جاء بعد الشيخ جاد الحق لم يكن على المستوى هذا أصلا ولم يكن يشغله هذا الكلام، بالعكس هو من المحاربين لهذا الاتجاه. وللأسف الشيخ جاد الحق يحكي بعضهم أنه سم بسبب هذا، والرجل دوت كسل فيه الشيخ عبد الحليم محمود ومن كانوا يومئذ في ذلك التوقيت، كانت قضيتهم هي قضية اليوم عندنا، وما كانوا يملكون شيئا، كانش معهم حاجة، كان ساعتها السادات، وكان الراجل برضو يعني ما كانش يعني بيستمع للشعب بالطريقة اللي احنا فيها النهاردة، ومع ذلك استطاع المشايخ الشيخ عبد الحليم والشيخ صلاح ابو اسماعيل والد الشيخ حازم وجماعة من المشايخ الاكابر يومئذ ان هم يضغطوا على السادات، وعملوا دستور مجمع البحوث الإسلامية، كان يعني ورقة زي إرشادية للدستور، مبادئ عامة وضعها مجمع البحوث الإسلامي يومئذ سنة 77، ونشرت موجودة لمن يريد أن يطالعها. وعلى إثر ذلك بدأوا يضعوا القانون الإسلامي، القانون الإسلامي بدأوا يفعلوا بقى المادة الثانية اللي كانت في الدستور في 71، الشريعة مصدر التشريع دي، ولا مبادئ الشريعة هي حكاية مصدر التشريع، بدأوا يفعلوها عملية إزاي؟ إن أنا أجيب قوانيني وأبدأ بقى أشتغل بها على وفق الشريعة الإسلامية، لأن كان الجماعة اللي بيحاربوا تطبيق الشريعة كانوا يقول لك ما ينفعش نطبق الشريعة، ليه؟ أذكر لكم تعليلهم بعد هذه الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فكان الجماعة لما ضد تحكيم الشريعة، وهؤلاء ليس فيهم خير قطعا قطعا، هؤلاء أشرار، لو كان فيهم خير لحفظوا حق الله عليهم. كانوا ساعتها يقولوا إيه؟ لا يمكن تطبيق الشريعة. ليه يا سيد أنت؟ وهو يقول لك أصلا طبق الشريعة على مذهب مين كما يقال اليوم، بس هم ناسين ان ده حصل خلاص، ما مش قاريين كويس، مش عارفين الواقع، تكلموا خلاص يعني بيعيدوا كلام اسلافهم هكذا اعتباطا. يعني يقول لك هنحكم بمذهب الشافعي ولا ابي حنيفه ولا مالك ولا احمد ولا الزهري ولا الثوري ولا ابن حزم، ولا انتوا عندكم 100 مذهب، هناخد باجتهاد مين يعني؟ ها، وباي وضع يعني؟ ما فهمونا يعني، انتوا عندكم المجمع عليه حبه صغيرين والمختلف فيه كتير قوي، هنمشي على اي راي؟ لما تبوا تتفوا تعالوا، لما تبوا تتفوا تعالوا نحتكم الى شرع الله بتاعكم دوت، كانه بتاعنا احنا بس يعني، والله لا بتاع الجميع، بتاع كل المسلمين. اي حد ينطق الشهادتين يلزمه ان يدافع عن شرع الله وان يعمل به، ليس له عذر في تركه ابدا ابدا. فكانوا يقولوا لما تقننوها ثم هنحكم من كتاب ايه يعني؟ من كتاب الام للشافعي مثلا؟ ما مش ماشي مع النظام الحديث للدساتير والقوانين، ده ماشي احكام النكاح، احكام الصلاه، احكام الزكاه، احنا عايزين كده المواد بقى وابواب وقصه بقى زي القانون بتاعنا، بحيث نشيل ده نحط ده ونشتغل. لكن اقعد بقى نلف بقى في الكتب ورا المعلومه، في كتب الصفرة والحواشي والطرر والموت يا حمار بقى، انتوا فاضيين ولا ايه؟ الناس يكونوا ماتوا في المحاكم، انجزوا ماشي. مع ان هذا كلام واهم، وده كلام متلكع متلكئ مش عايز يعمل حاجة. ومع ذلك بدأ تقنين الشريعة في سنة 77، وجاء 100 مستشار و100 قاضي، لجنة من 100 برضو كان فيها 5 من القضاة النصارى، وقعدوا يعملوا القصة دي وأنجزوها في عام 82. كان نسبة 95% من القانون الإسلامي جاهزة وطبعت في مطابع مجلس الشعب، وانا كما اقول مرارا عندي كمان نسخه منها، بحيث مش اقول لك ده كلام بيضحكوا بيه عليكم الناس القدامى، ده انا عندي نسخه مطبوعه عليها من خارجها على طرتها مصر العربيه مطابع القانون الموافق لاحكام الشريعه الاسلاميه تحت مطابع مجلس الشعب سنه حاجه و80 81 تقريبا، موجود القانون اهو. كان منتظر فقط ان يجري رفع القانون بالطريقه القانونيه، لازم حد يقول احنا عايزين نصوت على ذلك، وبعدين مش عارف الرئيس يعمل ايه يعني اجراءات، والرئيس تقول قانون قرار بتحكيم القانون الموافق للشريعة الإسلامية، لا سيما وان مجلس الشعب امضى فصلا تشريعيا كاملا في مناقشة هذا القانون والنظر فيه اشتغلوا عليه كويس مجلس الشعب اهو خلاص، وبعدين راح فين؟ اتحط في الدرج. ولهذا الشيخ عبد الحق رحمة الله عليه كان كتب مرة في الأخبار المصرية في سنة 81 برضو، قال لا تزال تأتيني إلى مكتبي مئات بل ألوف الاستغاثات من الشعب المصري مسلمين ومسيحيين. وقد لا يصدق هذا المتعصبون، لكن ده واقع والله. لما عملوا استفتاء على تحكيم الشريعة في سنة 71 أو 81، نسبة السكن 96.6% من الشعب يريد تطبيق أحكام الشريعة. طبعا النسبة دي أكيد فيها نصارى، أكيد فيها نصارى ولا لا؟ فيها نصارى طبعا، ما تجيش كده غير ما يكون فيها نصارى، لكن نصارى مع عقلاء يعرفون ما لهم وما عليهم، مش تحت سترة المتطرفين منهم أو المبغضين لبلدنا كلها. فالراجل يقول تأتيني استغاثات جمة ويسألونني إلى الآن لماذا تطبق الشريعة وأنا ما عندي جواب. بل أدفع بهذا إلى رئيس مجلس الشعب وأقول له إن لم تفعلوا وتطبقوا الشريعة فأنتم وكلاء عن الشعب، وإن لم تفعلوا فوكالتكم عنه باطلة، وسيسألكم الله عن هذا يوم القيامة. هذا في الأخبار جدا الرسمية في حاجة 80 موجود ومطبوع. ومع ذلك جاء الرئيس المخلوع وحط كافع الخبر مجور ومات الأمر. إحنا النهاردة هو من جديد نضع دستورنا. الإعلام كما قلنا يضلل الناس، مفهمه من دي قضية مذهبية ودي قضية حزبية وقضية سياسية وإن الإخوان والسلفيين، لا 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 لا، أخرج كل هؤلاء من القضية. قضية دي قضيتك أنت أيها المسلم أيها الموحد بدون أي إضافات، سواء بقى كما قلت كنت إخواني سلفي ليبرالي علماني يساري أي حاجة، أنت حر مع نفسك. لكن إلا دي، ده واجب عليك، فرض لا يتم إيمانك إلا به. كونك مش فاهم ومش عارف لا يبرر لك أن تحجر على من يعرف. كونك جاهل بدينك لا تعرفه أصلا لا يبرر لك أن تسير في الاتجاه الخاطئ وأن تحمل نفسك تبع تضييع دين الأمة. أي حد الآن بيحارب هذا التوجه لتطبيق أحكام الشريعة سيلقى الله تعالى وحده ليس بينه وبينه ترجمان، وسيسأله ربه ما حملك على هذا، هيقول له إيه؟ ما حملك على هذا؟ لماذا كنت تحارب شريعتي؟ هيقول يا رب والله أصلا كانت صعبة شوية على الناس، الناس مش يستحملوها دلوقتي. يقول له أنت أعلم أم الله؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ هو أنت أعلم مني بخلقي؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ده واضع هذا القانون هو الذي خلق هؤلاء الناس. هو ممكن حد في العالم كله يروح يجيب ثلاجة، يشتري ثلاجة ولا حاجة، ويجيب ميكانيكي يصلحها بتاع عربيات، ايه عرفه ده؟ او يجيب كتالوج بتاع خلاط يشغل بيه الثلاجه، ازاي يعني؟ خلي عقل يعمل كده. قال احنا بالظبط زي كده بالظبط، احنا الخالق العظيم خلقنا وعمل لنا كتالوج نمشي عليه وسلمه لنا، وكل واحد معاه نسخه في ايده وفي صدره وفي بيته، نسخ من هذا الكتالوج ماليه الدنيا، القران دوت والسنه مليانه في بيوتنا كلنا بنقراها كل يوم. واحنا طبعا بلا شعور منا وضعنا هذا الكتالوج في الثلاجه ورحنا جبنا كتالوج بتاع بوتاجاز وشغالين بيه، بنشغل بيه نفسينا يعني. الله، ما حملكم على هذا؟ ويحكم يا عباد الله، أي شيء هذا؟ أي شيء هذا؟ أنتم فكرين أن احنا ممكن ننهض إلا من هذا الطريق؟ والله ثم والله ثم والله قسما لا أحنس فيه، لن نتقدم ولا خطوة ولو توفرت لنا كل إمكانات التقدم والنهضة حتى نبدأ من هنا. وهذا كلام العزيز الخبير أيضا الذي غفل عنه المسلمون، قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال هيعيش عيشة زفت. طب ده انا يا ربي يبقى عندي مصانع وهعمل طرق وهجيب كباري وهجيب مستثمرين وهستثمر 20 تريليون دولار وبتاع. اعمل ما بدالك، اعمل ما بدالك. هو اي تاجر معاه فلوس بيبقى ناجح؟ انتوا شايفين بعيد عن البلد بقى كبلد يعني، خلينا على المستوى الضيق شويه. انا راجل معايا فلوس وعايز اعمل تجاره، لازم اكسب؟ معايا مليار وعملت مصنع، لازم لان انا معايا فلوس وجبت عدد وادوات ينجح المصنع ولا ممكن يفلس؟ بيفلس. ورأينا سقوط شركات ضخمة جدا جدا ما كان أحد يتصور سقوطها في الشرق والغرب، سقطت إزاي؟ ده الدول تسمح بالاستثمار وعندها وعندها. لا، مش دي القضية، هذه معادلة ناقصة. المعادلة هذه قد تصح في غير ديارنا مع غير المسلمين. هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، هيطلع واحد ناصح يقول لك طب ما اليابان هي عم الحاج، انت تيجي تحتها حاجة؟ اليابان دي خلاص فوق فوق قوي قوي قوي، حتى نبلغ اليابان قدامنا 500 سنة عشان نبقى زي اليابان ولا حاجة. ودول الناس بيعبدوا البقر والفران والقطط كمان، ولا عندهم رب أساسا، بيعبدوا البقرة وبيعبدوا الفران وبيعبدوا التعابين، وعندهم معبودات زي عدد شعر راسك كده يعني. بره القصة دي مش عصاة مثلا ولا هم الليبراليين بس، لا ده منيلين خالص، ومع ذلك عملوا كل حاجة. فين بقى فإن لهم عشان تنضان كم تعيدكم دي؟ لا، ما هدولي حسبة تانية، ما عدم العلم يوقع في مثل هذا. دولي كل واحد ليه معادلة، الكافر له معادلة، معادلته كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر وهو نائم على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فبكى عمر وقال: أنت رسول الله، بأنت أحسن واحد في العالم، الحصير كده يأثر في جنبك ومعلم كده في بطنك الشريف، وكسرى ينام في الديباج والحرير، وكسرى المجرم المجوسي هذا عابد النار يرفل وعمال يتقلب في وسط الديباج والحرير، وأنت رباط نعلك بل قلامة ظفرك بمائة ألف كسرى تنام على الأرض. فضحك صلى الله عليه وسلم وكان مغموما، كان يومئذ مغموما، لكنه ضحك بكلام عمر وقال: أفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ تتكلم فيه يا عمر؟ إيه ده؟ أنت فهمت كده إزاي؟ منين الكلام دوت؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، دول هياخدوا حقهم كله كامل هنا، ناس اجتهدت وعملت وناس اشتغلت وناس أخلصت لبلادها، ما عندهمش حساب غير هنا، فهحاسبهم حسابهم كله، هعمل لهم حياتهم جنة ومتشكرين، واللي هيموت على النار عدل مفيش منها تاني هناك، هيروح هناك خلص الموضوع، يلاقي النار أبدا ما هيطلعش منها خالص، فبديله حقه كله هنا. ده العدل، شوف العدل الإلهي، مش هيضيع عليك حقك، خد حقك في الدنيا. ها؟ وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. وقال: ولو كانت الدنيا تسوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ما كانش شربوا فيها ماء لو هي مهمة عند الله، لكنها دي يلا حاجة كده والسلام، لكن الشغل هناك، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدي معادلة معكوسة، ما تقسش ده على دوت، خلينا في حالنا، خلي دول هناك لهم حسابهم في الدنيا وفي الآخرة ما لهمش حاجة خالص، لكن أنت لك حساب هنا وهناك، فحسابك هنا ما ذكره الكريم لك العظيم، قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله لو عملت إيه؟ ما أنت طالع من الضنك دوت، إلا أن تبدأ من حيث بدأ الله. قال عمر وغير واحد من أصحاب المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قال: إن كنا أزل قوم فأعزنا الله بالإسلام. عزك في دينك فقط، فقط ده بداية الانطلاق، الدين تحكيم شرع الله. ولحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. ده كلام بيكلم بيه جماعة كانوا بيستنوا المطر بالشهرين والأربعة ويقعدوا يصلوا الاستسقاء حتى تأتيهم سحابة، فقيمة السحاب عندهم المطر عالية قوي. اسأل عن المطر أهل الخليج، قل لهم المطر ده عندكم يساوي كام؟ يقولك يساوي حياتنا كلها. فالنبي بيقول لهم: لحد، حد واحد من حدود الله يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، أحسن من مطر 40 يوم متوالي. يا سلام، يعني أنا ما اقتصادي بحد؟ قال له: أيوة بحد، لأن عندنا ارتباط وثيق بين الاقتصاد والسياسة والدين، كلها شريعة واحدة، هو حد يفصل الفاصل هذا مستورد، ده مش من عندنا، الفصل بين الدين والحياة والدين والسياسة والاقتصاد ده مستورد مش بتاعنا، جايبينه من فرنسا ومن الثورة الفرنسية، ولها حق، الثورة الفرنسية كان عندها مشاكل وعندهم وجع دماغ ما عندناش احنا منه حاجة، لكن عندنا كله حتة واحدة، دينه كله قطعة واحدة، لحمك ودمه لا يشز عنه شيء. تتصور أن النبي الذي يحدثك فيما في شأن دخول الخلاء يقول: إذا دخل أحدكم الخلاء فليدخل بيساره ولا يستنجي بيمينه، اللي كلمك في كده، ويحدثك فيما بينك وبين زوجاتك يقول: لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يتكلم معك في هذا، ويتكلم معك في تسريحة شعرك وفي لباس حذائك. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء، في تنعله وترجله، لما يجي يسرح سرح شقه الأيمن، لما يجي يلبس الجزمة عزك الله يلبس اليمين الأول. من يحدثك في هذا يغفل عن عظائم الأمور؟ دين أي دين هذا يحدثك عن الصغائر وينسى كبائر الأمر؟ كلم معك في الحاجات الصغيرة دي، في التسريحة ولبس الجزمة ودخول الحمام والخلاء، ويسيبك كده تايه في سياساتك واقتصادك واجتماعاتك وحياتك. أي شيء هذا؟ أي كلام يقوله هؤلاء القائلون سمحهم الله؟ فجماعة قضيتنا ليست قضية غيرنا تحكيم الشريعة والتنقير عن هذا، ينبغي أن نطالب دداء أمانة. هذا الذي قاله الله عز وجل في كتابه: إن عرضنا الأمانة، قال غير واحد من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين، هي الدين. الدين قيل الصلاة وقيل الأمانة اللي هي الأمانة يعني، وقيل الدين وقيل القرآن، ولكن يجمع هذا كله الدين. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن، خافوا، قالوا إحنا مش قدها. السماوات خايفة تشيل، والجبال خايفة تشيل، اللي يشوف إحنا نجي قدها إيه ولا حاجة، والأرض خايفة تشيل، ومين اللي رضي يشيل بقى في الآخر؟ أنا وإنت. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، شال حاجة تقيلة قوي قوي، وكان جاهل مش عارف هي ايه دي، مش فاهم، بس هو بيخش شايلني حاته وخلاص، الدين من ده يا تبي افهم، لا الدين من ده بس وخلاص، طب شيل بقى. فهو الدين أمانة في عنقه يسألك الله عنه يوم القيامة، وأنت الآن مسؤول. فواجبك كمسلم أن تدعو وتبصر الناس بأن أمر تحكيم الشريعة مش قضية سياسية، ده قضية دينية عقدية، يكون في دينك خلل إن لم تسعى إلى هذا. أسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يسود، ولدينك أن يحكم وأن يعود. اللهم أصلح ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم بطانة صالحة. اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وفك الكرب عن المكروبين، واغفر لنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.